بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا في المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف في باب الاجتهاد والتقليد، وقد قال بأنه يجب على كل مكلف. تعرضنا فيما سبق إلى الحديث عن الوجوب المذكور في مطلع المسألة، ركزنا على عدة أمور أبرزها بيان منشأ الوجوب المذكور، ثم بعد ذلك التعرض إلى نوعية الوجوب المذكور. كان الحديث بعد ذلك في نقطة ثانية، وهي عبارة عن الكلام حول المكلف وبيان من هو المكلف وشروط التكليف. ختمنا الكلام بعد ذلك حول البلوغ، وقد كان الكلام في ذلك مفصلا في علامات البلوغ. قسمنا علامات البلوغ وفقا لمقالة المشهور إلى قسمين، إلى علامات مشتركة بين الذكر والأنثى، وقد تبين التحفظ على صحة هذا التقسيم، وإلى علامات مختصة بالذكر وعلامات مختصة بالأنثى. من العلامات المختصة بالذكر السن، من العلامات المختصة بالأنثى السن أيضا. في الذكر 15 كما هو المشهور، في الأنثى 9 سنين كما هو المشهور. وقد عرفت التوقف في تمامية مقالة المشهور في كليهما، إذ قد عرفت أن النصوص المستند إليها في إثبات مقالة المشهور بأن بلوغ الذكر بإكمال 15 سنة هلالية والدخول في 16 غير تام سندا أو دلالة، وأن الحق على خلاف ذلك. وكذا في النصوص التي استند إليها في إثبات بلوغ الأنثى، فإن المشهور التمسك لبلوغها بنصوص أو بكون بإكمالها 9 سنين والدخول في 10، وقد عرفت أيضا عدم مساعدة الأدلة على ذلك وأن الدليل على خلافها. كان يحسن أن نتعرض إلى بلوغ الذكر من خلال نبات اللحية، لكن حذرا من طول المقام نعرض عن ذلك، وإن كان هو محل أخذ ورد بين الأعلام في البين. بعد الفراغ عن التعرض إلى مسألة المكلف، قال المصنف بالتالي: قال: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه إما مقلدا أو محتاطا. الكلام فعلا في هذه النقطة، وهي شمولية التقليد شمولية التقليد أو الاحتياط لجميع موارد الإنسان وجميع الشؤون الحياتية المرتبطة به من دون فارق بين مورد ومورد. الكلام في هذه النقطة. خب، أقول: لا كلام ولا نقاش بين أصحابنا في أن الاجتهاد والتقليد والاحتياط شاملة للعبادات والمعاملات. نعم، هل أن المراد من المعاملات في المسألة محل البحث المعاملات بالمعنى الأخاص فتنحصر في خصوص العقود والإيقاعات، أو أن المراد منها المعاملات بالمعنى الأعم، أي ما يطلق على جميع الأحكام غير العبادات، فتكون شاملة حتى للصيد والذباحة والمواريث والقضاء والشهادات وما شابه. الظاهر من كلمات الأصحاب عادة الثاني، فتكون شاملة لحيازة المباحات واللقطة والأطعمة والأشربة والصيد والذباحة والحجر وغير ذلك. على أي حال، لا كلام لنا في شمول الأمور الثلاثة للعبادات والمعاملات بالمعنى الأعم، كما سيأتي ذلك عند الحديث على أدلة التقليد. إنما الكلام في شمول ما دل على التقليد وأخوي كالعب الاحتياط والاجتهاد لغيرهما، مثل العاديات من الأمور التي تكون متعلقة بالأفعال أو اللباس أو التزيين وحضور المجالس وما شابه ذلك. أشار السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في المسألة 29 أن التقليد شامل حتى للعاديات وليس مختصا بالعبادات والمعاملات، وهذا تقريبا الذي التزم به السيد الماتن. على أي حال، يمكن أن يتمسك للقول بشمولية التقليد لجميع الأمور بما في ذلك العاديات، ولا يكون منحصرا في خصوص العبادات والمعاملات بالدليل العقلي بهذا التقليد. إن العقل يدعو كل جاهل في أي أمر يحتاج إليه أن يرجع إلى العالم بذلك الشيء، فالمكلف الذي وجب عليه طاعة الله سبحانه وتعالى وتحصيل الأحكام للعمل بها، عقله يدعوه إلى مراجعة العالم بالأحكام الشرعية. يشهد لما ذكرنا إطباق العقلاء واستمرار بنائهم على ذلك. نعم، الكلام في أن هذا التعميم هل يختص بما إذا كان هناك حكم إلزامي في المقام، أو كان المورد مما يتردد فيه الأمر بين الحكم الإلزامي وغيره، أم لا يبنى على الشمولية حتى لو لم يكن المورد كذلك؟ المستفاد من كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة تخصيص العمومية في التقليد على فرض عدم التمكن من الاجتهاد أو الاحتياط بما إذا كان هناك احتمال حكم إلزامي وليس مطلقا. ولذلك قال قدس الله تربته الطاهرة: إن العمل تارة يكون بالإضافة إلى غير العام من المكلفين، وأخرى يكون بالإضافة إليه. أما الحالة الأولى وهي ما إذا كان العمل بالإضافة إلى غير العام من المكلفين، فإنه إنما يلتزم باعتبار التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات، بل في العبادات أو المعاملات أو العاديات، لاحظوا، مع احتمال الحكم الإلزامي معها، كما إذا احتمل أن يكون ما هو المستحب واجبا واقعا، أو يكون المكروه أو المباح حراما كذلك، فإنه عند احتمال حكم إلزامي معها لا بد من تحصيل المؤمن على ترك ما يحتمل وجوبه أو ارتكاب ما يحتمل حرمته، ولا مؤمن سوى الاجتهاد والتقليد والاحتياط. وأما لو جزم بالجواز وإن لم يعلم بأنه مباح أو مستحب أو مكروه، فلا حاجة فيه إلى التقليد ولا إلى قرينه، اللهم إلا أن يريد الإتيان بالعمل بعنوان الاستحباب مثلا، فإنه يحتاج معه إلى أحد الطرق الثلاثة، يعني الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد، إذ لو لم يستند في عمله إلى أحدها لكان الإتيان به بذلك العنوان من التشريع المحرم. إذن ذي الحالة الأولى التي ينص عليها السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. الحالة الثانية أن يكون العمل بالإضافة إلى العام من المكلفين، فإنه إذا احتمل أو إذا احتمل الوجوب وشيئا من الأحكام غير الإلزامية، كما إذا احتمل استحبابه أو إباحته أو كراهته مع القطع بعدم حرمته، فلا حاجة فيه إلى التقليد لتمكن العام حينئذ من الاحتياط، فله أن يأتي بالعمل برجاء الوجوب، فإنه يكفي في التوصليات من غير نكير. وكذلك الحال في العبادات، لما مر من أن العبادة لا يعتبر فيها إلا الإتيان بالعمل مضافا به إلى الله، وهو إما يتحقق عند الإتيان به رجاء، وقد قدمنا جواز الامتثال الإجمالي ولو مع التمكن من الامتثال التفصيلي، كما أنه لو احتمل الحرمة وشيئا من الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم الوجوب أيضا يتمكن العام من الاحتياط من غير حاجة إلى التقليد فيه. هذا تقريبا كلام السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة المذكور في المقام. الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف اختصر هذا البيان الذي ذكره السيد الخوئي، فذكر أنه لا معنى للتقليد أو الاحتياط في الأحكام غير الإلزامية إلا إذا أراد المكلف الإتيان بالعمل بعنوان أنه مستحب خروجا بأحدهما عن حرمة التشريع، وذلك لأن وجوب التقليد مستند إلى دليل شرعي، وموضوع حكم العقل هي الموارد المحتملة أو المحتملة للتكليف الإلزامي. إذن بناء على هذا يقرر الأستاذ أطال الله بقاء ما قرره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة من أن المعتبر حصر عنوان التقليد في خصوص ما يكون مشتملا على حكم إلزامي أو يحتمل فيه وجود الحكم الإلزامي لا مطلقا، فما لم يكن مشتملا على الحكم الإلزامي أو محتملا لذلك لا مجال للالتزام بالثبوت فيه. على أي حال يمكن تخريج كلام سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه والأستاذ أطال الله بقاء بالتالي بوجهين: وجه الأول أن الداعي إلى العمل بالتقليد أو بأحد أخويه يعود إلى العلم الإجمالي بوجوب تكليف يستوجب تحققه بمقتضى حكم العقل بدفع الضرر المحتمل. وبعبارة أوضح، سبق وذكرنا فيما مضى أن الداعي إلى التقليد إنما هو حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل، لأن المكلف يعلم إجمالا بأن هناك مجموعة من التكاليف الموجهة إليه، لذا يحتاج أن يفرغ ذمته من تلك التكاليف الثابتة، وطريق إفراغها إنما هو التقليد أو الاحتياط أو الاجتهاد. فإذا هناك حكم عقلي بلزوم دفع الضرر المحتمل جراء ترك التكاليف الموجهة، طريق إفراغ الذمة من التكاليف الموجهة للإنسان هو أما الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. طيب، جينا الآن إذن بمقتضى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل يلتزم بالتقليل. لا ريب أنه إنما يتصور حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل متى؟ حال وجود احتمال التكليف الإلزامي لا مطلقا. يعني إنما يحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل إذا كان في المقام حكم إلزامي، أو إذا كان يحتمل في البين وجود حكم إلزامي. ما لم يحتمل في البين وجود حكم إلزامي لا مجال حينئذ للالتزام بحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. لذا لو لم يكن في البين شبهة الحكم الإلزامي فإنه ينفي وجود احتمال الضرر حتى يحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. وهذا هو ما يتصور في جملة كبيرة جدا من العاديات، فإن هذه العاديات لما لم تكن مضافة إلى الشارع المقدس ولا إلزام فيها فعلا أو تركا، بل فعلها يعود لجريان العرف والعادة بذلك، لا حاجة إلى التقليد فيها. صار واضح؟ إذن هذا هو الموجب الداعي للالتزام بعدم وجود الحاجة إلى التقليد فيما ذكر، يعود إلى أن الداعي للتقليد أساسا حكم العقل بدفع الضرر المحتمل. والمفروض أن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل إنما يكون في حالة وجود حكم إلزامي أو احتمال وجود حكم إلزامي. فحال عدم وجود حكم إلزامي ولا احتمال وجود حكم إلزامي لن يحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل. مقامنا من هذا القبيل القضايا العادية، الجلوس في مجلس معين أو التزيون أو ما شابه، هذه لا تشتمل على أحكام إلزامية. ما دامت غير مشتملة على شيء من الأحكام الإلزامية إذن لن يحكم العقل فيها بلزوم دفع الضرر المحتمل. وما دام لا حكم عقلي في البين إذن لا معنى لأن يقال بالحاجة إلى التقليد فيها. صار واضح؟ ده الأمر الأول. أمر الثاني أو الوجه الثاني الذي نوجه به كلام الأستاذ أطال الله بقاء شيخ الوحيد وكلام السيد الخوئي قدس سره، وهو إن طريقة المشهور قد استقرت على أن التقليد ليس واجبا بالوجوب النفسي، وإنما وجوب التقليد هو وجوب مقدمي ليس إلا، وعليه لا تكون المصلحة فيه. نعم، تكون المصلحة في ذي المقدمة من الطاعة التي تكون متقومة بإتيان الواجبات وترك المحرمات، مع فرض علم العام بعدم وجوب ما ترك أو عدم حرمة ما فعل، فإنه يجوز له تركه أو يجوز له فعله من دون حاجة إلى تقليد. لماذا؟ لأن المفروض أن الوجوب ليس نفسيا. كذلك إذا أتى العامي بالعباديات بقصد الرجاء لا بقصد الورود، فإنه لا يكون تشريعا حتى لو فرضنا عدم وروده، وبالتالي لا يكون حراما. النتيجة إذن يلتزم بهذا المعنى. استكمالا للبحث أنقل كلام السيد الخوي. السيد الخوي رضي الله تعالى عنه أشار إلى ما يصلح صغرى لهذه المسألة كأنه نحو من أنحاء التطبيق. ذكر رحمه الله أنه وفقا لما ذكر يتضح أنه لا يسوغ الإتيان بالأدعية والأوراد المنقول في كتب الأدعية المتداولة بين الناس من خلال إسناد محبوبيتها إلى الله سبحانه وتعالى بعنوان أنها مستحبة إلا مع القطع بكونها مستحبة، أو التقليد فيها ممن يفتي بذلك. مثلا الآن على سبيل المثال لنفترض أي دعاء من الأدعية، لنأخذ دعاء كميل مثلا، لو رفعنا اليد عن قوة مضمونه ومتانة متنه وعلو المضامين التي اشتملت فيه التي تشرف الفقيه على القاطع ولا أقل الاطمئنان بكونه صادرا عن الإمام المعصوم عليه السلام. الآن لو جئنا دعاء كميل، رفعنا اليد عن هذا، جئنا نحاكم الدعاء بما هو دعاء، دعاء كميل لم يردنا بطريق معتبر وإنما وصل إلينا بطريق مرسل، ومقتضى ذلك أن الرواية المرسلة ليست بحجة، فإذا لا يمكن البناء على اعتبار الدعاء المذكور، وعليه لا مجال لأن يقرأ الإنسان الدعاء المذكور بعنوان الاستحباب، لأن الاستحباب حكم شرعي، البناء على ثبوت كونه مستحبا يستوجب البناء على ماذا؟ نسبة الأمر إلى الشارع المقدس، ونسبة الأمر إلى الشارع المقدس ما لم يكن مستندا لحجة شرعية من التشريع المحرم الذي لا يمكن الالتزام به ولا القبول به. لذلك يقول السيد الخوي، يقول بأن المتداول بين الناس في كتب الأدعية إذا أردتم الإتيان بها بعنوان الاستحباب فتسندون محبوبيتها إلى الباري سبحانه وتعالى، هذا غير جائز إلا إذا قطع المكلف بكونه مستحبا، يعني قامت عند المكلف الحجة الشرعية التي يمكنه أن يستند إليها في إثبات كون هذا الأمر مستحبا. ما لم تقم عند المكلف الحجة الشرعية التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الاستحباب، لا مجال للاستناد إليه، وعليه لا يجوز الإتيان به، أو أن يلتزم المكلف بتقليد من يقول بالاستحباب، يعني يفتي، يعني مثلا استنادا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن مثلا، يقلد من يقول بجريان قاعدة التسامح في أدلة السنن، ومقتضى ذلك سوف يكون الدعاء حينئذ من المستحبات، لأنه مع جريان القاعدة المذكورة في المقام سوف يلتزم باستحبابه كما لا يخفى. فإذا بناء على هذا جاء الأمر، العاديات هذه من موارد العاديات، فلا يمكن للإنسان أن يلتزم بها. خب، لذلك يقول السيد الخوئي، ما لم يلتزم إما فيها بالتقليد أو بقيام حجة شرعية معتبرة عند المكلف كان الإتيان بها بقصد الاستحباب من التشريع المحرم. خب، لا مانع من الإتيان بها بعنوان الرجاء، بعنوان الرجاء، وهو أيضا ما التزمه السيد الخوئي أن المستفاد من قاعدة التسامح في أدلة السنن، لأن السيد الخوي يقرر بأن المستفاد من روايات من بلغ دلالتها على الإتيان بالعمل رجاء وترتب الثواب على ذلك. على أين؟ يقول السيد الخوي، لا مانع من الإتيان بذلك بعنوان الرجاء، ولا يعد الإتيان بذلك بعنوان الرجاء أمرا مشكلة، بل لا يحتاج إلى تقليد أصلا، يجوز للإنسان أن يأتي بالعمل بعنوان الرجاء ولا يكون ملزما حينئذ الإتيان به بعنوان التقليد. إذن هذا ما التزمه الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف، وكذلك التزم به السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. في مقابل هذه المقالة، وهي المقالة التي التزم بها السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، والتزم بها أيضا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف، خب التزم السيد الماتن حفظه الله بخلاف ذلك، التزم السيد الماتن بشمولية التقليد لسائر الأفعال والمباحات. هذا ما ذكر. ما هو الوجه الذي يمكن أن يذكر في المقام؟ أقول لعل النكتة التي دعت السيد الماتن حفظه الله إلى الالتزام بالسعة والشمولية لكي يكون الأمر واسعا هو منجزية الاحتمال قبل الفحص، ولهذا لاحتمال أن يكون شيء من شؤونه من حدود التكاليف الإلزامية المتوجهة إليه إلى المكلف ولو بلحاظ التشريع يجب عليه أن يقلد أو يحتاط فيها. وبعبارة أخرى بأن هنا احتمال التكليف الإلزامي باق موجود متصور، ومع وجود احتمال التكليف الإلزامي وبقائه وتصوره فإنه يبنى حينئذ على شمول التكليف لجميع الأمور من دون فرق بين شيء وشيء آخر. إذن عندنا قول يخص التقليد بما يكون متضمنا للأحكام الإلزامية أو متضمنا للمستحبات والمكروهات والمباحات، وقول آخر هو الذي يقول بأن التقليد شامل لجميع الأفعال والتروك والمباحات من دون تخصيص لذلك بشيء دون شيء أو بأمر دون أمر. أي القولين هو الذي يمكن الركون إليه والتعويل عليه؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.